الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترضيه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فحياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجمع بيننا في الدنيا على الطاعة والخير، وفي الآخرة في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. ما زال الكلام موصولا مع الإمام العلم محيي الدين يحيى ابن شرف النووي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، ومع كتابه الأربعين النووية، حيث وصلنا بفضل الله عز وجل إلى الحديث 34، وتكلمنا في الثلاثة أو الثلاثة في الثلاثة وثلاثين حديثا السابقين بشرح موجز أو موجز عن هذه الأحاديث، وأشرنا إلى أن من أهل العلم من توسع في شرحها، فمن أراد أن يستزيد من شرح هذا الكتاب فعليه كما قلت مرارا يرجع إلى أول درس في الدروس الأول، ذكرنا مراجع يرجع إليها طالب العلم إذا أراد أن يحصل بعض الشروح لهذا الكتاب. وما نقوم به هو إيجاز أو شرح يسير مع أسلوب ميسر للمبتدئين ليستفيد الجميع من هذه السلسلة المباركة التي جعلها الإمام النووي في رسالة فأصبحت كسلسلة الذهب ومن أفضل الرسائل والكتب التي اعتنى بها العلماء من بعد النووي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، تأليفا وشرحا و تعليقا على هذه الرسالة المباركة المعروفة بالأربعين النووية. وصلنا إلى الحديث 34، وهو حديث لا ينفك مسلم عنه أبدا، فكل مسلم ومسلمة لابد أن يمر به هذا الحديث، ولابد أن يمر على أمر هذا الحديث، وهي الأمور المنكرة. فإن الله تبارك وتعالى أنزل الخير والشر، وأراد الله عز وجل من عباده الخير ونهاهم عن الشر. فمنذ أن خلق الله عز وجل هذا الأمر، ومنذ أن أنزل آدم عليه السلام وإبليس عليه لعنة الله تبارك وتعالى، أنزلهما أو أنزلهم بما فيهم حواء إلى الأرض، بدأت المعركة على أشدها، لأنها قد بدأت قبل ذلك قبل هبوطهم جميعا إلى الأرض، فبدأت المعركة على أشدها بين الخير والشر، بين الحسنات والسيئات، بين من يريد وجه الله عز وجل وبين من يطيع الشيطان. فطالما وجد الشر لابد أن تجد الخير، وكذلك العكس صحيح، لأن الخير إذا وجد وجدت إبليس عليه لعنة الله تبارك وتعالى يوسوس للإنسان أن يترك هذا الخير، ويحول وجهته وقبلته من اتجاهه في الخير إلى الوقوع في الشر، إلى الوقوع في المعاصي والذنوب والبدع والشرك والكفر والعياذ بالله. فهذا الذي يقوم به إبليس من وسوسة، ويساعده على ذلك الإنس أو بعض الإنس، شياطين الإنس، هذا يسمى منكرا، يسمى أمر منكر. وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم وأمر وجعله من الإيمان أن نزيل هذا المنكر. وهناك قاعدة لابد أن تحفظها قبل الشروع في شرح هذا الحديث، وهي: إن لم تستطع أن تزيل المنكر فزل أنت عنه. فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نغير هذا المنكر، كما في الحديث الذي معنا يرويه لنا أبو سعيد رضي الله عنه، وهو أبو سعيد الخدري، يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. هذا الحديث رواه الإمام مسلم ابن الحجاج عليه رحمة الله تبارك وتعالى. عن أبي سعيد رضي الله عنه، هو الذي مر بنا في الحديث السابق، عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسمعت من أقوى صيغ السماع وصيغ التحديث، أن تقول سمعت أو رأيت أو قلت لفلان، يعني كل هذه الصيغ صيغ عالية جدا في طريقة الأداء وطريقة التحمل. كيف تحملت الحديث؟ هل أخبرك فلان؟ هل أخبرك واسطة بينك وبين الشيخ؟ هل سمعت سماعا من بعيد فأنت تشك في بعض الألفاظ؟ هل كان التحديث لك أنت وحدك؟ هل كان معك أحد؟ إلى آخر هذه الأمور. وأقواها سمعت، وهذا بلا خلاف أقوى صيغ التحمل، سمعت. فيقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى. العلماء يختلفون في معنى الرؤيا في هذا الحديث، فمنهم من قال: من رأى تكون على العموم أو على الظاهر، تكون على الظاهر، أي لا بد أن يرى الإنسان المنكر، من رأى منكم منكرا. وبعضهم قال: بل يكفي فيه العلم، يعني إنما إلى علمك، أو إن علمت أن هناك منكرا فعليك بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. من رأى، إذن من علم، من تيقن إلى علمه، من رأى أي من شاهد، من وجد، كل هذا يدخل في معنى من رأى. ليس المراد الرؤية بالعين فقط، بل من علم، من حضر منكرا، من سمع منكرا، إلى آخره. من رأى منكم خطاب لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الظاهر، والمراد جميع الأمة. أي أنا وأنت ومن قبلنا ومن يأتي بعدنا مخاطبون بهذا الحديث. من رأى منكم، أي من رأى منكم يا مسلمين يا مؤمنين، يا من رضيتم بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا، من رأى منكم أي شخص منكم منكرا ونكر المنكر هنا أي أمر منكر، أي فعل منكر، فليغيره بيده، فليغيره بيده. طيب قبل أن يغير الإنسان هذا المنكر لابد أن تتوفر فيه شروط: أن يكون عالما، هذا الشخص الذي يغير المنكر لابد أن يكون عالما بأن هذا منكر. لو قلت أن هذا يشترط فيه العلم فقط أن يكون عالما وسكت هذا خطأ، لابد أن يكون عالما بأن هذا منكرا، يعني لا يشترط أن يكون عالما في أصول الفقه ولا الحديث ولا العقيدة وغير ذلك، إنما يشترط أن يكون عالما بهذه المسألة التي يريد أن ينكرها أو بهذا المنكر الذي يريد أن ينكره على الذي يقوم بالمنكر. إذن الفاعل لابد أن يكون عالما بأصل المسألة التي ينكرها. ثانيا أن يكون الفعل منكرا، أن يكون الفعل منكرا. ثالثا أن يكون الفاعل لهذا المنكر، أن يكون الفاعل لهذا المنكر يفعله على سبيل أنه منكر. نضرب لذلك مثالا حتى يتضح الأمر. إنسان مثلا، إنسان يأكل في نهار رمضان، أنت كنت في طريق فنظرت في مكان ما وجدت إنسانا يأكل في نهار رمضان، نما إلى علمك أو تعلمت أن هذا منكر، إنسان في نهار، ثم هذا الفعل منكرا، هذا الفعل منكر، ولكن لما نظرنا وتحققنا من هذا الشخص الذي يأكل اتضح أنه معذور بفطره، إذن لا يجوز أن تنكر عليه فعله، الفعل منكر، أما الفاعل لا يلام على ذلك. إذن تتوفر هذه الشروط في المسألة، إذن تنكر المنكر حينئذ. أما إن تخلف أحد هذه الأوصاف فلا ينبغي أو فلا يجوز لك أن تقدم على عمل قبل أن تتحقق فيه هذه الأمور. طيب قد يكون الفعل من وجهة نظرك منكرا، أما من وجهة نظر الآخرين قد يكون ليس فيه شيء. وهذه التي يسمونها الفقهاء لا إنكار في مسائل الخلاف، لا إنكار في مسائل الخلاف، يعني لا تأتي إلى مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، مثلا كالنزول على اليدين أو الركبتين، فلا تنكر على غيرك وتقول أن هذا الفعل أو أن هذا النزول ضعيف أو منكر أو يخالف كذا ويخالف كذا، طالما وسع الأمر هذا الأمر السلف من الصحابة الكرام ومن جاء بعدهم وسعهم الخلاف فيسعنا أيضا هذا الخلاف الذي يسمى خلاف معتبر عند أهل
الجنة. ولما يعلم الله الذين جاهدوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن
السلام عليكم. معذرتنا الشباب النت خصم. او خرجت من الغرفة لا ادري كيف ولكن سبحان الله. طيب الى اين وقفنا بالضبط او الى اين سمعتم؟ طيب كويس. كنا نتكلم عن الأمر المنكر لا بد أن يشترط فيه أن يكون الإنسان عالما بهذا بأن هذا منكرا، على علم بأن هذا منكر، هذه أولا. ثانيا أن يكون الفعل منكرا، أن يكون هذا المنكر بالنسبة للفاعل أنه منكر. طيب تكلمنا عن الشخص الذي ينكر، فهذا لابد أن يكون عالما بهذه المسألة، لا يشترط أن يكون عالما بجميع الفروع أو بجميع المسائل أو بجميع العلم، ولكن يكون عالما بأن هذا الأمر الذي ينكره أنه منكر بدليل من كتاب الله عز وجل أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني لا ينكر على السماع مجرد أنه يسمع أو أنه قد يعني يستنكره بالعادة أو بالعرف أو بالتذوق أو بغير ذلك، إنما يكون الأمر شرعا أو شرعيا ومعه دليل من كتاب الله عز وجل أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أن يكون الفعل منكر، وهذا المنكر هذا منكر لابد أن يتفق العلماء على أنه منكر ولا يذكر فيه خلاف إلا خلافا، مثلا خلافا يكون خلاف معتبر، خلاف معتبر خلاص يترك الأمر لا إنكار فيه. أما الخلاف الشاذ فاعتبر الخلاف الشاذ كأنه غير موجود. يعني لو أجمعت الأمة مثلا على حرمة شيء، وجاء بعض الشيعة أو الرافضة أو الجهمية أو المعتزلة وخالفوا في بعض المسائل، فنقول لهم خلافكم غير معتبر. هذا مثال يعني مثلا. فعندما مثلا يحكي بعض أهل العلم الإجماع، أكثر من عالم يحكي الإجماع على أن الآلات الموسيقية كلها حرام، الموسيقى أتكلم عن الموسيقى ليس غناء، ماشي، الموسيقى حرام. فيأتي بعض الناس يقول ولكن الإمام ابن حزم، ولكن الإمام الشوكاني. طيب هل هذا الخلاف معتبر أم غير معتبر؟ يرجع إلى كلام العلماء، يرجع إليهم، ويرجع إليهم أيضا، يرجع إلى ابن حزم وإلى الشوكاني، هل جاءوا بأدلة معتبرة عند أهل العلم؟ هل استدلوا بأحاديث صحيحة؟ هل استدلوا بآيات محكمة؟ إن كان من ينظر في هذه المسألة صاحب علم وصاحب بصيرة فله ذلك، رجل يجتهد في تحصيله للعلم وفي فهم كلام العلماء، أما إن كان غير ذلك فلا يؤخذ منه شيء، ولا يؤخذ ولا ينكر، ولا هو أيضا ينكر على غيره. ومن معه أدلة ويعلم حرمة هذا ينكر على مثل هذا، ينكر أن الغناء بهذه الموسيقى حرام، أو أن الموسيقى والمعازف حرام. فإن جاء هذا المتكلم فيقول ولكن المسألة فيها خلاف، وأنت لا يجوز أن تخالفني أو أن تنكر علي لأنها فيها خلاف، نقول هذا خلاف غير معتبر، خلاف شاذ ولا يؤخذ به، فالأصل أن المعازف كلها حرام. فلابد أن يكون الإنسان على علم بهذه المسألة التي ينكرها، أن يكون الفعل منكرا، يكون الفعل منكر كشرب الخمر أو السرقة أو الزنا أو غير ذلك من هذه الأمور التي لا لبس فيها، أن يكون الفاعل يعتقد حرمة هذا الأمر. يعني يعتقد أن هذا الفعل محرم فينكر عليه، أما أنه يجتهد ويقول مثلا ليس فيها شيء فلا ينكر عليه جهرا، ولكن ينصح ويناقش ويجادل بالتي هي أحسن، حتى يتوصل هو نفسه كان ذو بصيرة إلى أن الأمر على عكس ما يظن، وهذه يسمى الدعوة إلى الله عز وجل. ثم قول النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم أن أعلى مراتب تغيير المنكر يكون باليد، ولكن يشترط مع كلمة اليد مع أول درجة القدرة على تغيير المنكر، لأن قد يكون الإنسان ضعيف، ضعيف البدن، ورأى مثلا 5 من الرجال يسرقون بيتا أو يزنون بامرأة أو يشربون الخمرة، وهو يريد أن ينكر المنكر، وهو وحده ضعيف البنية مثلا، أو ليس معه ما يعني يقرعهم به أو يضربهم به أو يدافع عن نفسه به، فهل له أن يدخل وينكر بيده؟ لا، قال العلماء لابد أن يكون معه القدرة على تغيير المنكر، أن يكون قادرا على تغيير المنكر إذ كان يريد أن يدخل في تغيير المنكر باليد. فتغيير المنكر باليد لابد أن يكون هناك معه قدرة على تغيير المنكر، وأيضا أن يأمن ألا يجلب عليه منكرا أكبر. بعض الناس يقول مثلا لسائق الميكروباص أو غيره مثلا اطفئ المذياع، وطي هذه الموسيقى، او اغلق الشريط او كده. فهذا امر معروف ونهي عن منكر، او ينكر عليه منكر هذا الموسيقى وغيرها، او ممكن ياخذ الشريط ويكسره، هذا ايضا تغيير المنكر باليد. طيب ما الذي يحدث؟ قد يسب الدين، وقد يسب الاسلام، او يسب الملتزمين، او يفعل كذا، او يكسر التسجيل ويكسر العربية، او يعطل مصالح الناس. كل هذا جاء نتيجة انه اراد ان يغير المنكر بيده، ولكن جلب المنكر الاكبر، فلابد ان ينتبه الذي يريد ان يغير المنكر، هل بفعله سيجلب منكرا اكبر؟ ان كانت الاجابة نعم، فلا يجوز له ان يقدم على تغيير المنكر. يعني سماع الاغاني، او يعني هذا الرجل يسمع الاغاني وانت لا تريد ان تسمعها، طيب انت لا تسمعها وتنكرها بقلبك، كما قلنا او كما سيأتي في الحديث انه من اضعف الايمان، ولكن انت تنكرها بقلبك او بلسانك افضل من ان يقع هذا الانسان في الشرك او في الكفر، كسب الدين او سب الاسلام او سب الملتزمين او سب السنة، هذا كله يدخل في كفر. ان يسب الانسان ربه او الاسلام او الدين هذا كفر، فانت اخرجته من معصية الى كفر، او من كبيرة الى كفر. فلينتبه الانسان قبل ان يقدم على مثل هذه الامور، هل هذا الفعل الذي يقوم به سيأتي بخير ام بشر؟ فدفع المفاسد اولى من جلب المصالح، هذه قواعد يا اخوان لابد ان ننتبه اليها. طبعا هي مشروحة في الكتب، وهذه قواعد مشهورة، ولكن لابد ان تجمع او يجمع هذه القواعد بعضها مع بعض، حتى يتبين للمستمع وللقارئ ماذا يفعل مع احاديث النبي صلى الله عليه وسلم. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، اليد يعني فيها قوة، فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم باليد، ثم قال فإن لم يستطع، لأن الناس يختلفون من قوة أو ضعف أو يعني وسط، فمن الناس من عنده قدرة على تغيير المنكر باليد، ومنهم من لا يستطع، ولكن يستطيع بلسانه، بلسانه كالشعراء او كالخطباء او الدعاة على المنابر وفي الدروس وفي المساجد. ويدخل في انكار المنكر باللسان، يدخل فيه الكتابة، كبعض من يكتب في المنتديات او في المواقع او في الصحف والمجلات، كمن مثلا يدافع عن الصحابة او عن العلماء او عن الرسول صلى الله عليه وسلم او عن الله عز وجل. بعض الناس يسبون الاسلام، يسبون محمد صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم، او يسبون الملتزمين او المتمسكين بالسنة او غير ذلك، فينبري لهم بعض يعني الفرسان فيردون عليهم ويذبون عن عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الاسلام والمسلمين، فجزاهم الله خيرا. وهذا ايضا يدخل في الانكار باللسان، الانكار باللسان. اما الانكار باليد فمعه القوة والتغيير الحقيقي. فان لم يستطع بلسانه فينتقل الى الدرجة الثالثة وهي القلب، فإن لم يستطع فبقلبه. ولكن نبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن تغيير المنكر بالقلب هذا أضعف الإيمان، فأعلى الإيمان أن تغير المنكر بيدك، فإن لم تستطع فبلسانك، وإن لم تستطع فبقلبك، وهذا أضعف الإيمان. دل ذلك على أن هذه الأمور الثلاثة من الإيمان، أن الأمر بالمعروف والنهي عن منكر هذا من الإيمان، وأعلاه أن يكون باليد، وأوسطه أن يكون باللسان، وأضعفه أن يكون بالقلب. إذن عمل القلب وهو إنكار المنكر هذا يدخل في الإيمان، وإن كان ضعيفا ولكن يدخل في مسمى الإيمان. أن ينكر الإنسان بهذا المنكر بقلبه. ولكن هنا مسألة، كثير من الناس يكون في مجلس فيه منكر ويقول أنا أنكر بقلبي، أنكر بقلبي. نقول له القاعدة التي ذكرناها في أول الدرس، المنكر إن لم تستطع أن تزيله فزل أنت عنه، إلا أن تكون مضطرا. واحد مضطر أن يكون في وسيلة مواصلات، واحد يكون مضطرا في مثلا في الجامعة أو المعهد أو المؤسسة التي يعمل فيها أو الشركة، في أي مكان يضطر الإنسان أن يكون متواجدا في أمر فيه منكر. هل هذا الإنسان الذي يكون متواجدا مجبرا هل يرضى بهذا المنكر؟ نقول له لا، عليه أن ينكر بقلبه، وإن استطاع أن ينكر بلسانه أو بيده فبها ونعمت، وإلا يكتفي بقلبه، ولكن لابد أن يكون قلبه كارها لهذا الفعل. يعني بعض الناس يماشي ويجاري من يكون في مجلسه، يغتابون الناس، يسبون فلانا، يشتمون فلانا وفلانا، وما أكثرها في هذه الأيام. نقول على رسلك، على رسلك، إن كنت تزعم كما تقول أنك تكره هذا الكلام وتكره أن تكون في هذا المكان، فعليك أن تغادر هذا المكان. فلينتبه الإنسان من مثل هذه الأمور. النبي صلى الله عليه وسلم يقول وذلك أضعف الإيمان، أضعف الإيمان أن يكون الإيمان أن يكون إنكار منكر بالقلب. وأن وفيه دليل في هذا الحديث دليل على أن العمل الإيمان قول وعمل، قول وعمل. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده ثم إن لم يستطع فبلسانه، هيتكلم، وهذا من الإيمان قول وعمل. العمل الذي يكون منكر باليد أو باللسان أو بالقلب، والقول أيضا قول باللسان وعمل بالجوارح واعتقاد بالقلب. والإيمان 60، وفي رواية 70 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وأيضا من شعب الإيمان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي معنا الآن. فقول النبي صلى الله عليه وسلم من رأى هذا، هذا اسم شرط. طيب ما هو جوابه؟ فليغيره بيده. فعلى كل إنسان رأى منكرا عليه أن يغيره بيده إن استطاع، أو بلسانه أو بيده. بعض الناس يحلو لهم أن يأتوا إلى طلبة العلم ويصرفون طالب العلم عن مهامه، ويقولون له هل رأيت ما حدث أمس؟ حدث أمر جلل، قال فلان كذا، وقال الشيخ فلان كذا، وقال الإمام فلان كذا، وقال الداعية كذا، ويلفت نظره إلى مسألة، وخاصة إن كان فيها شيخ أو فيها داعية أو فيها شخصية مشهورة أو معروفة، إلى أن ينتهي الأمر بالغيبة أو النميمة. وهذا الطالب العلم مسكين يظن أن الأمر فيه نصيحة للمسلمين أو فيه عمل للمسلمين أو في بداية الأمر ثم ينجر إلى الوقوع في المشاركة في اسم وهو غيبة هذا العالم أو غيره، يكون هذا سبيل وفخ ليقع فيه في سب فلان أو فلان، فيقال له مثلا: هل سمعت ما حدث أمس؟ وهذا نتيجة كذا، وهذا ما حدث فلان وفلان، ثم يأتي إلى الشخص الذي يكون عليه كما يقال العيب في مسألة الغيبة والنميمة، حتى يقع جميعا فيه إما قائل أو مستمع أو راض بهذا الكلام أو منكر ولكن إنكار ضعيف بالقلب، وهو يستطيع أن يغير بلسانه أو بيده. فالإيمان يزيد وينقص، الإيمان يزيد وينقص بقول النبي صلى الله عليه وسلم: وذلك أضعف الإيمان، يعني أن هناك إيمان زائد وأقوى الإيمان، وهو أن يغير الإنسان المنكر بيده مع القدرة ومع العلم. ثم ينتقل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ينتقل الإمام النووي عليه رحمة الله تبارك وتعالى إلى الحديث الخامس والثلاثين، وهو حديث عظيم يتكلم فيه الإمام النبي صلى الله عليه وسلم عن مسائل يحتاج إليها كل مسلم في ليله ونهاره. فيقول الإمام النووي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره 3 مرات، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم عن المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. هذا حديث كنت أود أن أشرحه في 3 دروس، وأجعلها يعني دروس خاصة بهذا الحديث، ولعل هذا سيكون قريبا، ولكن كما وعدناكم نمر على هذه الدروس أو هذه الأحاديث مرورا سريعا في هذه السلسلة. ثم يعني بعض الأحاديث مثل هذا الحديث، يعني هذا الحديث يحتاج إلى أسبوع، كل يوم مثلا ساعة، أو يحتاج إلى 5 محاضرات على الأقل. فإن شاء الله لعل نعملها سلسلة، ولكن الآن كما يعني بدأنا السلسلة، هذه السلسلة 40، نحاول أن ننهيها بهذا الأمر، وهو المرور عليها مرورا سريعا، نأخذ منها الفائدة ونشير إلى الفوائد الجمة في كتب أهل العلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا. الحسد، تكلمنا عن الحسد قبل ذلك، وقلنا هو تمني زوال النعمة لدى الغير، وهو غير الغبطة، يعني أن هناك حسد محمود بين قوسين يسمى غبطة، والغبطة تمني ما عند الغير أو تمني مثل ما عند الغير. بعض الناس رزقه الله عز وجل مالا، فأنت إذا سمعت أن فلان رزقه الله مالا فتقول: سبحان الله، أتمنى أن يكون عندي نفس المال، أعمل فيه بطاعة الله عز وجل، أنفقه على الفقراء، على المساكين، في سبيل الله، في الجهاد في سبيل الله عز وجل، في طلب العلم، في بناء المساجد، في صلة أرحام، إلى آخر هذه الأفعال التي فيها خير وفيها طاعة وقرب إلى الله تبارك وتعالى. أما الحسد فإنك أو إن هذا الشخص يقول: أفلان عنده مال؟ سبحان الله، لو يضيع هذا المال يتمنى زوال نعمة الله عز وجل على عبده، فيتمنى أن تزول هذه النعمة من أخيه المسلم. فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا، وهذا النهي للتحريم، فلينتبه كل مسلم من هذا الكلام، لا تحاسدوا، فالحسد حرام. لا تحاسدوا أي لا يقع الحسد بينكم بين المسلمين، ولا تداجشوا. النجش هو أن يأتي إنسان إلى السوق لا يريد شراء ولا بيعا، فيقف مثلا عند السلعة، فإذا جاء إنسان أراد أن يشتري مثلا سيارة ولا جهاز تلفزيون ولا كمبيوتر ولا أي شيء، فيقف فيسأل السائل بكم هذه، بكم مثلا هذا الكمبيوتر، فيقول له بألف، البائع يقول له بألف، فيفعل هذا الإنسان الذي يقوم بالنجش، يقول ألف ومئة، أنا أشتري منك بألف ومئة، فيقول المشتري خلاص أشتري الألف ومئة، فيقول ألف ومئتين، هو يزيد في ثمن السلعة للإضرار بالمشتري، للإضرار بالمشتري أو زيادة المال للبائع اللي هو هيبيع السلعة، ماشي كده، مقابل أي مال، مقابل إن يكون شريك له في السلعة، إنسان فيه مرض إلى آخر، يعني ممكن يكون لا يأخذ مثلا مثل ولا يأخذ مال، يفعل هذا مثلا بدون أي مقابل، أو يأخذ مقابل، أو يكون هو صاحب السلعة بالباطل أو غير ذلك، كل هذه الأفعال أيضا حرام، وهذا الذي يسمى النجش، يعني يزيد في السلعة دون الاستفادة منها أو دون يعني رغبة منه في شراء هذه السلعة. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ولا تباغضوا، التباغض اللي هو الكره، أن يكون في قلبك كره وبغض لأخيك المسلم. فمن أعظم شيم المسلم أن يبيت سليم الصدر. وتعلمون قصة الرجل الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم يخرج عليكم رجل من أهل الجنة، فخرج رجل مغمور غير معروف ولا مشهور بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فعبد الله بن عمرو بن العاص يعني قام بالذهاب إلى هذا الرجل وقال له إن بيني وبين أبي كذا وكذا، فأردت أن أبيت عندك، فلم يرى منه كثير صيام ولا صلاة ولا يعني هذه الأفعال التي يقوم بها، قد يفعلها عبد الله بن عمرو أيضا أو غيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كابن عباس أو أبو هريرة، أو يعني لا يعني فضلا عن كبار الصحابة كبكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم رضي الله عنهم جميعا. فقال يا عبد الله إنه ليس بيني وبين أبي يعني شيء، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا، فخرجت أنت فأردت أن أعرف ما عبادتك. قال لم أفعل أكثر مما رأيت مني إلا أني أبيت سليم الصدر للناس أو للمسلمين. فالأمر ليس بالسهل، أن يبيت الرجل سليم الصدر ليس من السهل أبدا، وهذا الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم ولا تباغضوا، لا يكون البغض في قلوبكم، تكره المسلم لمعصيته ولكن تكرهه هو، تكره منه المعصية، تحب لأنه يطيع الله، لأنه يسجد لله، لأنه يسبح الله عز وجل، لأنه شهد لله عز وجل بالوحدانية، لأنه يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه يذكر الله تبارك وتعالى، لأنه يبر والديه، لأنه يأتي إلى بيت من بيوت الله، لأنه يذكر الله، يسبح الله، يستغفر الله، تحب لهذه الطاعة وتكره منه المعصية. إذا اغتاب إنسانا أو غش أو حقد أو يعني أي فعل يقوم به من المنكرات فأنت تكره منه المنكر، وأيضا تنصحه فيما بينك وبينه أنه يقيم على معصية، وهذا لا ينفع، وهذا قد يضر الإنسان أن يكون عاصيا لله عز وجل، تستمر معه المعصية أو يموت على معصية قد لا يغفر الله عز وجل له، أو قد لا يوفق الله عز وجل للتوبة. فهكذا تكون النصيحة، فتزال البغضاء والشحناء بين المسلمين، ولا تباغضوا ولا تدابروا، أي لا يعطي بعضكم ظهره لأخيه، لا تجلسوا بظهوركم مقابل الظهر، وهذا كناية على التخاصم أيضا، عندما تكون بعض الناس متخاصمين فيعطي بعضه أو يعطي هذا الشخص ظهره لأخيه. ولا تدابروا، والتدابر كما قلت وقد يكون بالقلب، قد يكون بالقلب تقابل إنسانا وأنت تكرهه أو أنت تدبره أو تدبر عنه أو تتولى عنه بقلبك، أما إن أقبلت على إنسان فأنت تحبه، تدعو له، تتذكره بدعوة، بأن تستغفر له، بأن تحبه، بأن تقبل عليه بفرح وسرور. أما الإنسان الذي لا يعني يحب إنسان أو يكرهه أو يبغضه فإنه يدبره أو يدبره، يعني يعطيه ظهره، لا يريد أن يراه، قد يكون بالقلب حتى وإن كانت الوجوه مبتسمة فإن كثيرا ما في القلوب فيه تدابر، وهذا في نهي من النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، بعض الناس يذهب بكم هذه بمئة جنيه، طيب خلاص انا اشتريت خذ الفلوس وانا يعني نص ساعة واخذ السلعة، فيجي واحد تاني هو يريد ان يشتري، وهذا الفرق بين هذه الصورة وصورة النجش. النجش لا يريد الشراء، اما هذه الصورة فيسأل بكم هذه، يقول بعتها، قال طيب بعتها بكم، يقول بمئة، يقول له خلاص ورد المئة الى البائع. هذا لا يجوز لان البيع تم، ولا يجوز ان يرجع في بيعه، وايضا لا يجوز، هذا من ناحية البائع، ومن ناحية ايضا هذا الذي يريد الشراء لا يجوز له هذا الامر، لانه يدخل في النهي لا يبيع بعضكم على بيع بعض، وأيضا يدخل فيه الشراء، يدخل فيه الشراء والبيع، البيع والشراء، يعني ما ينفعش أدخل بكم هذه السلعة بكذا، طيب أنا واحد بيشتريها خلاص يعني هيدفع فلوس، بكم هذا الكتاب؟ بمئة جنيه، طيب ما ينفعش بثمانين، ما ينفعش بتسعين، أنا بتشاور معه، فيجي واحد انا هاخده منك بمية وعشرة، مية وخمسة، او بمية ويديله مية، طيب انا بشتريه، هذا لو نسخة واحدة او شيء سلعة واحدة، اما اكثر من سلعة فله ان ينتقي من السلعة الموجودة، كل واحد حر، طالما في سلعة موجودة او في اكثر من صنف او اكثر من نسخة او من يعني مثيل لهذه السلعة خلاص، إنه مثلا هي سلعة واحدة اللي قدامي وأنا أتفاوض مع البائع، ويأتي هذا الإنسان الذي يريد أن يشتري فيزيد في السلعة أو من غير زيادة، سواء زاد أو لم يزد فهو لا يجوز له أن يشتري نفس السلعة التي أشتريها أنا إن كانت لها نسخة واحدة أو هي سلعة واحدة، ماشي؟ يعني دخلت محل في أجهزة مثلا كمبيوتر 10 أجهزة كلها مثلا ماركة ديل أو اتش بي أو كذا أو كذا من الماركات اللي هي معروفة، أنا بشتري واحدة منهم بكامل الجهاز، الراجل يقول مثلا ب 2000، طب ما ينفعش ب 1800،
دخل واحد سلام عليكم وعليكم السلام بكام الجهاز؟ قالوا 2000. قالوا خذ 2000 وخذ جهاز من الأجهزة ومشي. هذا ليس فيه شيء لا يعني لا يدخل في النهي. أن مثلا آخر جهاز وأنا مسك إيدي كده بكام؟ قال لي ب2000 طول 1800 هم. يجي يدخل واحد ياخده من إيدي ويقول له خذ 2000 هم وسلام عليكم. ده ما ينفعش. لا يبيع بعضكم على بيع بعض. يعني إما أنا أشتري أو أدع السلعة والآخر يدخل ويشتري، هذا جائز له. أما أثناء المفاوضات التي تتم في البيع والشراء فهذا لا يجوز للمشتري. طيب، لا يبيع بعضكم على بيع بعض. وكونوا عباد الله إخوانا. سبحان الله، وكونوا عباد الله أي كونوا عبيدا لله عز وجل، كونوا طائعين لله، لا عباد لغير الله عز وجل. يعني اسمعوا أوامر الله وأطيعوا أوامر الله وأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم، نفذوا ما أمركم الله عز وجل به، وانتهوا عما نهاكم عنه الله عز وجل ونهاكم عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، تكونوا عباد الله. إخوانا أي من الإخوة، والأخوة لها حقوق وعليها واجبات. أن تؤدي ما أمرك الله عز وجل به تجاه أخيك، تجاه أخيك. وحقوق الأخوة كثيرة، أعلاها وهذه يعني قليلة جدا، أن تفضل أخاك على نفسك، وأوسطها أن تعامله مثل نفسك، وأدناها أن لا تظلمه حقه أو لا تهضم حقه، تعمله بالفضل بالعدل، يعني تعطيه ما زاد عن حاجته. أما هذه اللفظة أخوك في الله فلان ابن فلان أو أبو فلان، يعني كانت هناك كنية أخوك في الله، هذه كلمة صعبة جدا. والأخوة من أعلى سيم المؤمن أن يتخذ أخا له وإخوة له. النبي صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينفك عن أصحابه ولم يبتعد عنهم، فالصحابة كانوا يصفون، نقول ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهناك حديث رواه الإمام أحمد بإسناد حسن، لا خير في من لا يألف ولا يؤلف، الذي يتخذ من نفسه صومعة ويقول لا أريد أن أخالط الناس وليس لي رغبة في أخوة الناس، هذا ليس فيه خير. لابد أن تخالط الناس وتصبر على الأذى، والذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير ممن لا يخالطهم ولا يصبر على أذى. فالمسلم يا أخو المسلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، بين كلمة عباد الله إخوانا فقال المسلم أخو المسلم، المسلم الحق أخوه المسلم، يوالي ويعادي في الإسلام، لا يوالي ويعادي في اللعب ولا في الشعارات ولا في الأحزاب ولا في المؤسسات ولا في التيارات ولا في تجمعات. بعض الناس يكون ولاؤه لفريق كرة، من يحب هذا الفريق فهو أخي، وغير ذلك ليس بأخيه، فكيف يستقيم إسلامه؟ المسلم أخو المسلم، المسلم الذي يقيم شعائر الله عز وجل ويعظم شعائر الله تبارك وتعالى، المسلم الذي يطبق الإسلام أخوه المسلم، يوالي ويعادي في الله ولله وبالله، لا يظلمه لأن الظلم ظلمات، لأن الظلم ظلمات يوم القيامة. فالمسلم لا يظلم، خاصة لا يظلم المسلم ولا يخذله، لا يخذله من الخذلان. أحيانا يحتاج المسلم إلى نصرة، انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فقالوا يا رسول الله هذا المظلوم وعرفناه، فكيف أنصره ظالما؟ قال تأخذ على يديه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالمسلم لا يترك المسلم أبدا، لا يترك أخاه، بل يكون عونا له ومساعدا له، يتعاون هو وأخوه على البر والتقوى، يتواصى فيما بينه وبين أخيه بالخير وبالطاعة. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أن يتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فكيف ينزل عن هذه الدرجة درجة بل دركات إلى أن يظلمه، وهذا محرم، بل يخذله. والخذلان أيضا من الظلم، من أنواع الظلم أن يخذل الإنسان المسلم أخوه أو أخاه المسلم. ورأيناها كثيرا، مسلم يحتاج إلى نصر ويحتاج إلى مؤازرة ويحتاج إلى من يعينه ويحتاج إلى من يؤيده، وترى من الناس من المسلمين لا نكفرهم ولكن نقول من المسلمين، وهذا للأسف لهم علامات ولهم شارات ويرجع إليهم في بعض المسائل، ولهم قامات يخذل أخاه المسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى وحرم الخذلان، قال ولا يخذله، وهؤلاء خذلوا هذا المسلم الذي أراد أو كان يحتاج إلى نصرة ويحتاج إلى تأييد، فخذلوه، خذلهم الله عز وجل. ولا يكذبه، لأن الأصل في المسلم أنه صادق، لأنه مسلم، رجل مسلم كيف يكذب؟ المعروف أن المسلم لا يكذب. فإن أخبرك إنسان بشيء فالأصل أنه صادق ولا يكذبه، أي لا يكذب عليه ولا يكذبه، أي لا يقول له أنت كاذب، لأن الأصل أنه ينقل أو يقول الصدق، إلا أن يعلم عن إنسان أنه يتكلم بالكذب، هذا خرج عن نطاق الأمر وعن الأصل. ولا يكذبه، أي لا يكذب عليه ولا يحقره. لماذا تحقر أخاك المسلم؟ هو عبد لله عز وجل وأنت عبد، هو عصى الله عز وجل وأنت تفرح بطاعة الله عز وجل، قد لا يتقبل الله عز وجل منك الطاعة ويتوب عليه من معصيته فيكون أعلى منك، فلا تفرح بطاعة ولكن تفرح بقبول الله عز وجل لهذه الطاعة. ولا سبيل لأي إنسان أن يعرف أو يعلم أن الله عز وجل قبل منه الطاعة أم لا. لذلك قال عبد الله بن عمر لو علمت أن الله قبل مني ركعتين خير لي من الدنيا وما فيها. قيل له لماذا؟ قال لأن الله يتقبل من المتقين. فلا أيقنت نفسك من المتقين وأنك من عباد الله الصالحين؟ هل ركنت إلى ركعتين أو إلى الصلوات التي تصليها أو إلى الذكر أو إلى العبادة التي تقوم بها؟ هل تأكدت أن الله قبل منك هذه الطاعة؟ هل تأكدت أن الله ختم على هذا الإنسان الذي تحقره أنه ختم عليه أنه من أهل النار؟ أو أنه من أهل المعصية قد يتوب الله عز وجل عليه ويدخلك الجنة ويدخله الجنة ولا يتقبل منك الطاعة. فلا تحقر من أخيك المسلم أي شيء، لا تنظر مثلا إلى ثيابه، ولا تنظر إلى أنه يصلي وينصرف، أو أنه قليل للجلوس في المسجد، أو أنه لا يفعل الأفعال الظاهرة بالنسبة لك أنها فيها طاعة، فقد يكون أكثر منك قربا إلى الله عز وجل. ومر بنا منذ قليل حديث الرجل الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج عليكم رجل من أهل الجنة، فهذا لم يفعل كثير صلاة ولا صيام، لم يصلي أكثر من الصحابة ولم يصم أكثر من الصحابة، إنما كان يخرج ويبيت سليم الصدر. فلعل هذا الذي تحقره أو تحتقره سواء كان قائما على معصية أو على قليل من الطاعة، لعله سبقك إلى الجنة، لعله سيدخل الجنة قبلك، فلا تحقرن من المعروف شيئا. ولو أن تلقى أخاك بطلق حسن، بوجه حسن، بابتسامة لله عز وجل. وأيضا من صور الاحتقار أن يسخر الإنسان من أخيه، يقول فلان أفلان عنده علم، أفلان عنده كذا، أفلان يستطيع أن يتكلم، فلان يفعل كذا. هذا أيضا من السخرية، ونهانا الله عز وجل عن السخرية. لا يسخر قوم من قوم، لماذا يا رب؟ عسى أن يكونوا خيرا منهم، لعلهم أفضل منك، لعله أكثر منك طاعة بينه وبين ربه. فكما قالوا قديما: كم في الزوايا من خبايا، تعلمون قصة الصورة التي انتشرت على المواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك وغيره، صورة الرجل عامل النظافة في السعودية الذي أثناء نزول المطر وكانت هناك سيول أزالت يعني بعض الجسور والطرق، ويعني فعلت أشياء كثيرة جدا، سيول شديدة والصور منتشرة. ولكن هناك صورة شدت أو لفتت انتباه كثير من الناس وانتشرت على المواقع كلها، ولاقت يعني إعجاب كبير جدا، حتى تكلمت عنها بعض الإذاعات منها الإذاعة السعودية. صورة الرجل عامل النظافة أثناء نزول المطر، والناس يهرعون إلى بيوتهم خوفا من السيول، لأن السيول إذا أتت لا يعني كما يقال يعني لا تبقي ولا تظهر، ما تفشي حاجة خالص. هذا الرجل كان على الرصيف رافعا يديه بالدعاء، يدعو الله عز وجل بأي دعاء الله أعلم، لا أحد يدري. ولكن سبحان الله العظيم، قد يدعو هذا الإنسان بدعاء ويستجيب الله عز وجل له. فلا تحقره، فلا تقل مثلا هذا عامل نظافة، لا تقل مثلا إن هذا يعمل في مكان كذا وكذا، هذا حارس للمكان، أو هذا يعني يحمل الأمتعة أو يفعل كذا. سبحان الله العظيم، لا تحقره، لا تقل هذا خالي المسجد، كيف يتكلم في المسجد، كيف يتكلم مع الناس. سبحان الله، قد يكون أقرب إلى الله منك، قد يكون وضع رحله في الجنة قبلك، فلا تحقره. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التقوى ها هنا، وأشار بيده ثلاثا إلى صدره. طيب، معنى هذا أن محل التقوى في القلب، يعني مركز الطاقة، طاقة التقوى في القلب. ليس معناه أن الإيمان في القلب، إنما التقوى العمل بكتاب الله والخوف من الله والاستعداد ليوم القيامة وأن ترضى بما أعطاك الله عز وجل به. التقوى كما قال طلق بن حبيب أن تعمل على طاعة الله بنور من الله ترجو ثواب الله، وأن تعمل على ترك ما حرم الله بنور من الله تخشى عقاب الله. هذه هي التقوى. التقوى ها هنا أي محل التقوى، منبع التقوى، مصدر التقوى يكون في القلب. وأشار بصدره صلى الله عليه وسلم 3 مرات، ثم إن امتلأ القلب بالتقوى خرجت على الجوارح. فمن علامات وجود تقوى في قلبك أن تعمل الجوارح بطاعة الله عز وجل. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. في قول النبي صلى الله عليه وسلم التقوى ها هنا إشارة إلى أن الإنسان لا ينظر إلى أخيه المسلم في الظاهر. نعم ينظر في الظاهر بأنه متمسك بكتاب الله أو بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، متسنن، يحافظ على ورده، يحافظ على الصلوات، هذا في الظاهر نعم، ولكن لا يقيس ظاهره بما في قلبه من تقوى أو إيمان، لأن هذا لا دخل ولا سبيل لأي مخلوق خلقه الله عز وجل عليه أبدا. المطلع عليه هو الله فقط، الله عز وجل هو الذي يطلع على ما في القلوب. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم. فالمسلم لا بد أن يكون واعيا لهذه الأحاديث، أنه يبتعد عن هذه المواطن التي يحقر فيها المسلم أخوه المسلم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، يعني دمه وماله وعرضه، وهذا تكلمنا عنه قبل ذلك، يعني دم المسلم حرام إلا بإحدى 3، وماله أيضا حرام ماشي، وعرضه محرم، كل هذا محرم على المسلم. وهذه قوانين إن طبقها البشر كانوا أسعد الناس على وجه الأرض، ولكن شياطين لا يريدون لأسعد